السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما أجابوك لذلك لأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن جبل أن يبدأ بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أمره أن يدعو الناس إلى تلكم الكلمة العظيمة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض نفسه على القبائل ويقول: أيها الناس، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. تلكم الكلمة العظيمة. وإن كانوا المشركون يردونها ويجالدون الدعاة إليها بالشيوخ، فإننا في زمن قد جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمة العظيمة، جهلوه وصار حالهم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل كما قال الصنعاني في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، وينشر جهرا ما طغى كل جاهل، ومبتدع منه فهذا كما عندي، ويأمر أركان الشريعة هادما مشايخ ضل الناس فيها عن الرشد. أعاد بها معنى أشراع مثله يغزى غد بأس ذلك من وجه، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي. وكذلك حول القبور مقبل ومستلم الأركان منه النبي العارج. لو ذهبت إلى إيران ربما تنزل وتريد أن تركب السيارة فيقال لك الحرام الحرام. يا سبحان الله، إيران حرام؟ نعم، إنهم يعنون قتل الخميني. نعم يا إخواننا، جهل الناس أو جهل كثير من الناس التوحيد، وأصبحنا في جاهلية جديدة. ولست أقول إن كثيرا منهم كفار، نعم لا أقول ذلك، ولكن يوجد من هو يدعو الأولياء عن عقيدة. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه خير تطهير الاعتقاد، قال إن أهل كل بلد لهم ولي ينادون به. الدولة الإسلامية التي يزعمون أنها دولة إسلامية بالسودان، لو ذهبت إلى هنالك لرأيت ما يذهلك وما يدهشك من الطواف على القبور ومن ضرب الطبول وهكذا. تعاطي الله عند الأولياء من الصوفية. المسلمون يحتاجون إلى تجديد، فإن كنا نرى أعيننا نرى أمام أعيننا شبابا وشيوخا من أهل السنة حرمهم الله، فإن للمجتمع أضعافهم وأضعاف أعراضهم ممن يدعو غير الله، ممن يستغيث بغير الله، ممن يدعو العيدروس، ممن يدعو الهادي المذكور في صعده. نعم، وهديتنا من ايران عند ان ذهب بعض المذنبين من اهل صعده الى ايران، الهديه انهم اتوا بمناسك يقفون امام قبر الهادي ويدعون. نعم الهادي الذي اخرج الاعتزال الى اليمن، الذي اخرج علو التشيع الى اليمن. نعم ينادونه ويستغيثون به. نعم، وإخوان لنا في الحوطة في حضرموت ينكرون على الصوفية ويزج بهم في السجون، يتصلون بي ويقولون كلم المسؤولين. قلت والله ما بيني وبين المسؤول أي معرفة، ولكن اصبروا حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. واخبرت انهم قد اخرجوا. المهم نحن في جاهليه، ولا سيما ولست اعني بلاد اليمن فهي تعتبر من احسن البلاد الاسلاميه، ولست اعني بقوله جاهليه الى ان المجتمعات كفار، اعني انهم لا يلتزمون بالكتاب والسنه. لابد ان ابين مقصودي. فماذا يا اخواننا؟ اما يبكين يتركونهم يكتبون في الجرائد سارة يتكلم عنا وأخرى يتكلم عن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وأخرى يتكلم عن زيارة الأمير عبد الله إلى شهود للشيخ ابن عثيمين. المهم الرجل صاحب هوس صحابة صاحبة هوس الظاهر أنهم لا يجدون لا يملؤون الصحيفة فيأتون بأفكار فيأتون بوسوسة عند النوم ويسطرونها مثل وسوسة المجانين ماذا يا إخواننا فينبغي أن نعرف أننا في زمن نحتاج إلى دعوة إلى تجديد التوحيد. نعم ماذا يا إخواننا ما ظنكم لو ذهبنا نحن على صعدة لخربنا بطة الهادي والله يخرج بعض الزنادين من الجبعين ويوجه صندوقيته إلينا ويقتل المسلمين ولا يبالي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع قبرا مشرفا إلا سواه ولا صورة إلا طمسها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجسس. فإن قال قائل فذلكم قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده فتعجبني كلمة حسين نوتي النعمين وهو معاصر لمحمد بن إسماعيل الأمير يقول أذب عيني لا حاجتم الله ورسوله تحتجون أي أنتم حاجتم الله ورسوله حين توسعتي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الجهة الشرقية ومن الجهة الأمامية. من أجل هذا صار القبر في وسط أو في نعم في صار القبر في المسجد. ولله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غبر في بيته خارج المسجد والشاه الوليد بن عبد الملك او يزيد بن الوليد المهم اموي لا يتقيد بالكتاب والسنه. ولا شيخ الاسلام ابن تيميه وقد انكر ذلك من انكر أي كسعيد بن المسيب أنكر التوسعة. أما الغبة فبناها بعض ملوك مصر الملك الملقب بقلاوون ماذا فهو الذي بناها. وأنا أسألكم المرأة الملوك والجهال التاجرون أو يتزيدون بالكتاب والسنة؟ الجواب لا يستشيرون أهل العلم ولا يتزيدون بالكتاب والسنة. نعم لا يفعلون ذلك فقبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتج بها على جواز القبور في المساجد وعلى جواز بناء الكتاب على القبور. لا مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبنى على القبر واي يجسس وعن ابي نفع الغنمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بتسلية القبور فالجبال التي في العماد بعبرموت والتي في الغوطة والباب التي بصعد على القبور واجب على المسلمين واجب الوجوب أن يزيلوها يتعاون مع المسؤولين هذا هو الواجب أن يزيلوها وحرام حرام على القبوريين أن يدافعوا عن الكتاب المشيدة إنها سبب لعبادة غير الله هذا واجب إلا يساعد الصوت وإن شاء الله يكمل الأخ محمد الإمام أو الشيخ أو الشيخ سيد أحمد تفضل يا أخي الوحيد بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين
المؤمن من المنافق إن مثل هذه المواقف يجب أن يثبت لها العبد وألا يختل توازنه وشخصيته فإن الغوغاء من الناس وإن الدهماء من الناس ممن ملئت قلوبهم سما ضعافا يغتنمون ويغتنصون مثل هذه الفرص التي يستطيعون من خلالها أن يضربوا حملة السنة ضربة رجل واحد الهدوء الهدوء والرفق الرفق يا عباد الله فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه وشيخنا بحمد الله يتمتع بصحة جيدة طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وتعاطيه شهادة للجسد حين اشتكى منه الحدود فجعله شارع الجسد في الحسنى والشعر. نعم هذا والدراسة جميعا بكفر الله فإنها وصية الله سبحانه وتعالى للعباد. والله عز وجل بالكتاب الكريم ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فاتقوا الله هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. فاتقوا الله سبحانه وتعالى أنا وأنت أحوج ما يكون إليها في هذا الزمن الذي يلقى فيه التلبيسات والدعايات. إن الله عز وجل يقول في كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم فرقانا ومنازل بين الحق والباطل يجعلكم فرقانا ترجم به بين السنة والبدعة. نعم يجعل لكم فرقانا ترجم به بين البدعة والضلال. نعمة من الله سبحانه وتعالى وليس في المال يجعله مخرجا ويقول الحج لا يحتسب. فمن منا نتراصى عليه الصلاه في التعاون على البر والتقوى. فان الله عز وجل يقول ذلك للكريم ليقول وتعالوا على البر والتقوى ولا تعالوا على الرزق والرضوان. واحوج واحوج ما يكون الولد الصغير الذي لم يكن العدل ان يشعره من الخليفه. فإننا مسؤولية عظيمة. وغير البخاري ومسلم في صحيحيهما عن نعم بن سار رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما من امرأة يستغفر الا الرعية ثم لم يفتح إلا لن يجد رائحة الجنة. نعم ويصبح عليه أيضا من حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعم فالدواء سببا يقول بالكتاب الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا قلوا أنفسكم وأهلكم نارا وقلوا الناس والتجارة. نعم فيجب على الأعداء أن يحسنوا تربية أبنائهم كما يحسن على الأبناء أن يحسنوا آداءهم وحرام حرام أن يحسنوا على فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ألا أنبئكم بأكثر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله. قال اشهد بالله وأعوذ بالله وكان مستبدا فجاء ثم قال نعم وبلى الزور وشهادة الزور أن أزال الكبيرة حتى قلنا ليس المشافع. نحن نريد أن نتعامل جميعا على الخير ولا يكون غلط من حرمة الله خير لنا الدنيا وما فيها. لو الرسول صلى الله عليه وسلم لو طلع القران عن ذلك قلت كتابا ضوء الشمس يوم القيامة ويشهر عنها فالذي يعلم يوم الدنيا خاتم خاتم عن نفسه هذا القران لاهل ولد القران وعلي الصوت ليس الدين يوم اكمال الكلام ولكن الحمد لله انه طلبت حلقه من تلك الوجود حلقه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أيها الأخوة، حيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
وبدأ ويسرنا في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن نصحبكم مع هذه الرحلة والإصدار الثالث للأخ مصطفى الأبرم والذي يحمل عنوان
على مفترق الطرق.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاربوا ولا تباعدوا واجتمعوا ولا تفرقوا فإن يد الله مع الجماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، على مفترق الطرق، تلك الطرق التي ربما تكون مستوية ولربما تكون ملتوية يحدد مصير الإنسان ورحلته. اعلموا يا عباد الله أنه ما ضل عبد عن سبيل الله جل وعلا وأنه ما قسى قلب عبد من ذكر الله رب العالمين وأنه ما تجرأ عبد على المضي في معصية الله وأنه ما فرط عبد في طاعة الله رب العالمين جل وعلا إلا بسببين رئيسيين مهمين ربما لا يعلمها كثير من الناس
ولربما علمها كثير من الناس ولكنهم يجهلون إنزالها ومعاشرتها وحياتها. هذان السببان يا عباد الله. السبب الأول عدم معرفة العبد بربه جل وعلا، ذلك الرب العظيم جل وعلا الذي يقول جل وعلا عن نفسه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. ذلك الذي أخبر أن ضلال المشركين وأن وقوعهم في الشرك إنما هو كان بمعد عدم معرفتهم له جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. ما سبب ذلك القول؟ ما قدر الله حق قدره؟ أشركوا بالله رب العالمين. السبب: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو السبب الأول يا عبد الله، عدم معرفة مقام رب العالمين جل وعلا. ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. السبب الآخر: عدم معرفة العبد بقدره وعدم معرفته بحقيقته، ذلك يوم أن جهل رب العالمين جل وعلا، فما عرف أنه ذلك المخلوق المسكين الذي قدر الله جل وعلا على إنشائه ومد خلقه، والذي يقضي عليه جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء. وفي هذه الكلمة نتعرف على حقيقة ذلك الإنسان، لأننا نرى ظلمه ونرى إفساده في الأرض ونرى أنه يتجبر على الله رب العالمين. كم من حدود لله انتهكها، وكم من حرمات لله انتهكها، وكم من طاعات وبر وتقى لله ما عملها. ذلك بأنه ما عرف قدر نفسه ولا عرف حقيقته. ورحم الله من عرف قدر نفسه، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي، إنه الله جل وعلا رب العالمين تبارك وتعالى. رحلتك أيها الإنسان على مقترب تلك الطرق التي تعيشها الآن في هذه اللحظات، والتي قد انقضت، والتي هي آتية عليك. ولكن اعلم يا عبد الله أنه ما من رحلة مضت إلا وجاءت بعدها رحلة من رحلاتك، وأن التي بعدها هي أشد منها عليك. فقل لي بالله عليك، ما كنت قبل 100 عام؟ وأي شيء كنت قبل 100 عام؟ أما كنت ذلك التراب الذي يلات بالأقدام؟ أما كنت ذلك التراب الذي إذا ما جاء على ثيابك وبشرتك الناعمة تأففت منه ونفضته بيديك؟ تلك هي حقيقتك، وهذا مبدأ خلقك من ذلك التراب الذي تدوسه بقدمك صباح مساء. وما قدر الله حق قدره، قال الله جل وعلا في محكم تنزيله يخبر عن حقيقة الإنسان، وأنه ما كان شيئا مذكورا. فقال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان، هذا معنى هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان زمن وحين من الدهر وفترة من الزمن ما كان شيئا مذكورا، وإنما كان ذلك التراب، كان ذلك التراب، فخلقه الله جل وعلا رب الأرباب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدها يا عبد الله، يلخص الله جل وعلا رحلتك، ويلخص الله جل وعلا حياتك، فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون كنت صفرا يا عبد الله وستصبح صفرا يا عبد الله وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين من كان يريد العزة فلله العزة جميعا والإنسان خبير بنفسه ويحدد مصيره ويحدد حياته بين يدي الله رب العالمين بعد أن لم تكن شيئا مذكورا أين تكون يا عبد الله في تلك الأطلاب عند من نظمة أنشاج نبتليه يستودعك الله جل وعلا في تلك الظلمات الثلاث يستودعك الله جل وعلا فوق أمك في ظلمات ثلاث من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة من أنت في هذا الموقف يا عبد الله ماذا تملك لنفسك يا عبد الله من أنت يا عبد الله هل تستطيع أن تأكل بيدك أو تشرب بيدك أو تشفي جسدك من الذي أطعمك ومن الذي يسقيك أوليس هو الله رب العالمين فلما أن خرجت إلى الدنيا فأصبحت ذلك الإنسان عظيم الجسم والبنيان وأصبحت تملك الأموال وأصبحت تتمتع في الشهوات تظن أن الله تاركك وأن الله مهملك وأن الله مضيعك وأنت تأكل من أكله تأكل من طعامه وتستظل بظله وتشرب من مائه ثم تظن ذلك الظن الشيء أنه تاركك ومهملك لما أن كنت ضعيفا لا تملك لنفسك شيئا في تلك البطن يغذيك الله يكبرك الله ينعم عليك الله فلما خرجت إلى الدنيا فأنست نفسك بقوتك واطمأنت نفسك لفتوتك واطمأنت نفسك بذكائك وبلغتك فأنت أن الله غير غادر عليك فأسأت الأدب مع الله وأسأت الخلق مع الله وضيعت طاعات الله واقتربتنا عاصلا من سوء الادب مع الله جل وعلا وسوء الظن بالله رب العالمين. ولو ان كل انسان عرف ذلك القدر لله ولو ان كل انسان عرف قدر نفسه ومنتهاه لما هان عليه ان يفرط في طاعة قدر على فعلها ولا ان يؤمن على معصية في وجهه ان يهرب ويفر منها ما اطلق نظره في الحرام ولا سمح لأمنه بسماع الحرام ولا اذن لجلده بلبس الحرام ولا ساقت قدمه بلبس الى الحرام لانه يعلم انه كله لا شيء يوم ان يتذكر عظمة الله رب العالمين جل وعلا. انظروا الى حال كثير من الناس اليوم وانظروا الى شوارعهم انهم الا كالانعام بل هم اضل. نسوا الله فانساهم انفسهم نسوا الله فنسيهم ان المنافقين هم الفاسقون اساءوا الادب مع الله. فانت يا عبد الله في تلك الظلمات الثلاث هل تملك لنفسك شيئا؟ هل تملك لنفسك حولا او قوة؟ هل تملك لنفسك امرا؟ هل تتمنى طعاما فتجده او شرابا فتجده؟ فاذا ما خرجت الى الدنيا والله جل وعلا ينهي هذه الرحلة 9 اشهر وانت في هذه البطن تخرج الى هذه الدنيا وهذه رسلتك الثالثة ما يضرك انك كنت ترابا يداس بالافكار ما يضرك انك كنت في فرج الظلمات الثلاث لا تملك لنفسك قولا ولا قوة. فاذا ما خرجت الى الدنيا على اي حال تخرج يا عبد الله ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فاعمل ليوم ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. انظرت الى ولدك يوم ان تولد به زوجتك تطير فرحا وتفرح وتطير من شدة الفرح وذلك المولود يخرج باكيا خائفا من الدنيا وفتنها وشهواتها على اي طريق سيسير واي مفترقات من الطرق ستفرقه هذه الحياة الدنيا الشقي ان تعيد قد كتب له اجله وعمله ورزقه كتب له حياته وموته وهو في بطن امه يخرج باكيا. فاذا ما مات اما ان يموت وهو باك من شدة الالم والحزن على ايام خالية فرط فيها بطاعة الله وعلى ايام خالية عصى الله فيها فيخرج باكيا كما دخل باكيا واما ان يخرج ضاحكا مستبسما مستبشرا بفرحه بلقاء ربه لانه رأى مقعده من الجنة او باكيا رأى مقعده من النار. والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيسر إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن تقدم لكم هذا الإصدار.
استأذر ديني في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا وألا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا وأن يحفظ علينا ديننا وعلماءنا وأخص من بينهم شيخنا حفظه الله ورعاه وسدد بالخير خطاه وجعل الجنة مأواه إنه الولي على ذلك والقادر عليه. إن من حق شيخي علي في هذا المقام أن أتطفل على مائدته وأقف بين يديه جبرا لا مكافرا معاندا ولا مستخفا متطاولا كما هي سمة الشارعين، ولكن محبا مشفقا وتلميذا بارا. فأقول وبالله التوفيق، الشيخ راحلة علم عالية السلام، تامة الخلق متماسكة البناء، تغدو إليها رواحل العلم خماصا خفافا وتروح ثقالا بطالا. أوثقه إلى القرون الأولى، فنال ونال من علمها وتأدب بهديها واقتفى أثرها علما وأدبا أخلاقا ودعوة، فشاع صيته في الآفاق، وترحم عليه الصغير والكبير، الرجال والنساء، المحب والمبغض، لما علموا من صدق إيمانه وبعد نظره وثاقبة عقله وواسعة مداركه بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فديدنه دائما وأبدا، يا عباد الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، وإياكم التحزب والتكتل والتجمع على غير هدى من الله. بعثه الله على حين فترة، وساحة المسلمين رهينة في أيدي المتطاولين من شيعة ورافضة وصوفية وإخوان المسلمين وتمذهب وتقليد أعمى، فكسر الله به قلاع الوثنية، وهدم به العصبية المذهبية، وحرر به عقولا استعبدها التقليد الأعمى، ورقى بها على الصفا لتقول قولتها رافعة صوتها بأعلى ما يكون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجسد فيه وفي أفعاله علم وأدب وأخلاق وزهد سلف أمة سيد المرسلين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاشتغل شيخنا حفظه الله بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حفظا وتحقيقا وتعليما ودعوة، وأخلص في ذلك نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وما قائل هذا بين يديه وبقية إخوانه من طلبة العلم والدعاة إلى الله إلا أثرا من آثاره وبعضا من جهود جبارة في خدمة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فامتد بالطاط علمه ولكن الله سبحانه أراد ببلاد اليمن خيرا حينما قضى أن يجعل واحدا من أبنائها كفوا لأولئك الأعلام السابقين سيضع على منصبين رداء علوم السنة سيكون الإمام المقدم في بلد أجدبت فيه الأرض من مثله وأبت حتى على نفسها بإذن ربها أن يكون له ند إلا نفسه فما رأت عيون المنصبين في بلده مثله وإن كره الشانئون وخارت أصواتهم وبرمت فيه نفوسهم من ذل أسفلها ومن حسد أقعدها ومن روغان عن الحق أبعدها لقد أعاد الشيخ حفظه الله عيبة العلم ملأ بصوت رغبته وجلادة نفسه وثقوب بصره وطول معاناته وعزمه أن تعود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الظهور من جديد في الأمة لتكون موئل العلماء وطلاب العلم ومربد العقول ومزدحم العزائم ودارة الحق والهدى وقد كان ما عزم عليه ونذر نفسه له جزاه الله خيرا كثيرا ومهيعا سآله إليه في داره بدمناج دمجها الله بالخير الأمير ودام مقامه بين جبالها وبساتينها وأجرى بباسقيها وأعلى قدر صالحيها طلاب العلم زرافات ومستانا يسمعون منه فيغنيهم عن سواه ويأخذون منه فلا يسألون أحدا عدا لا لذات شخصه وإنما لأبوك علمه فقد كتب الله له الحب في قلوبهم والثقة بعلمه في عقولهم فأنالوه من حبهم وأنالهم من علمه شفاء هذا الحب وثارت كلماته وفتاوى وأقواله في الأرض مسير الليل والنهار وأنار الله به عقولا وقلوبا وأجلها منها مقام الرضيع لما رسخ فيها من منهج الجليل الرافض نحو الأقاويل دون تعصب مقيت ولا تقليد مميت وهنا لم يعد في وسع زعانفة العلم وكفاته البالية وطيالسه المهترئة أن يقدروا فأجمعوا أمرهم بليل وأوجفوا عليه بفحيح أصواتهم في نهار وأوضعوا بمكرهم في مكتبات ودور النشر سرا وعلانية وتواصوا فيما بينهم بوجوه مبيرة عابسة تارة وبوجوه مسفرة ضاحكة تارة أخرى لكأنما غيبت في عيونهم عداوات مجتمعة وعن أسماعهم جذبت أصوات أعداء الأمة متعالية ولم يبق أمامهم إلا صورة ذلك الشيخ ولم يقع في أصوات أسماعهم إلا صوته لأنه بقية جيل عدول الأمة الناجين عنها الجهل والتحريف والانشحال صراحوا لواسع جهلهم يمكرون به ويمعنون في مكرهم ويؤلبون عليه ويصرون على إزايته ويكذبون عليه ويرون في كذبهم قربة يوغرون بها صدور من لا نسلهم قناة الفتنة ويأتونها من غير تلفظ ينظرون إليها من طرف قديم فإن أصابهم منها شر أعرضوا فإن أصابهم منها شر أعرضوا ونأوا عنها وإن أصابهم منها خير أقبلوا وذنوا منها شأنهم في ذلك شأن من أناهم الله جل وعلا بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن تنتصر الدنيا والآخرة. ولقد علموا في أنفسهم أن مرقاة علم الشيخ صعبة، فكان خيرا لهم وأقوى أن يبسطوا إليه أيديهم لينالوا من علمه، وما كان ليظن عليهم بما آتاه الله منه. إنهم أخلوا عقولهم وقلوبهم من الهوى والكبر والحسد، فيكون لهم منه حظ وافر سماعا وتلقيا، كذلك الذي كان لهم من كتبه ومؤلفاته الكثيرة التي ملأت طبقات الأرض وشهد بفضلها عقلاء الناس، حتى في ديار غير ديار الإسلام. وهذا مما يزيد في حزن النفس ويربي من أذى القلب أن يجد الشيخ النطفة والتقدير في أصقاع الدنيا وسهام المتاعب تنزال عليه من وراء ظهره، ويتأنى الشياطين لم تجد مثل ألسنتهم وأقلامهم ودفاترهم لتنيل الشيخ حسناتهم وتذهب عنه سيئاته، ثم لا تجد لها مأوى أحسن منهم. وللشيخ حفظه الله من الحب في قلبي ما لو اجتمع الثناء كله إليه لكان دونه من غير غلوم فيه أو تعصب له. لذا فإني أرضى بحبي إياه أن ينقطع ثنائي له ليبقى وافيا بهيا، يزهو بأريد الصفاء والإخلاص والوفاء فوق سويداء القلب غير منازع حتى بالثناء الجم الوغير الذي تستبقه الألسنة والأقلام في شتى بقاع الأرض. ومنهم أولئك الذين يملؤون أجوافهم بفتاة على مائدته ثم يلذون بأنفسهم على غير وفاء الله وإنصاف منهم ولو لأنفسهم هم، على أن منزلة الشيخ في دنيا الناس ترومه هو على الثناء على نفسه، فيمسك من خشية وأدب إذ هو أهل لأن يقول في منزلته هذه قول نطفة بيد أنه يأباها، فتقول عنه منزلته ما رأيت حقا مثله. وكيف لا يكون كذلك وقد قام اليوم بواجب عجزت عنه الأمة أو كادت تعجز. فهنا أيها الشيخ الإمام بما أحرزت من قلوب محبيك من جوانب الحب إليه، حرمته قلوب شانئيك أغرتهم فيه آثام الحسد والهوى والبهل، فمتى يفيق أولئك من رضخة الخبال التي أنزلها عطارة الكبر الصاغر والبهل الجائر والإثم الحائر والبغض الفائر والمكر الفائر والفكر الغائر. وللشيخ نفعه الله بعلومه تبرز علمي يقوم على أسس قوية أهمها وضوح منهجه العلمي بكل مراحله وسماته وقواعده وأصوله التي يقوم عليها، قوة استدلاله التي أمكنت له في عقله إحاطته الواسعة بالسنن والآثار والأخبار، شدته بالحق الذي يراه بما عنده من دليل وجرأته فيه، ولو عاد عليه بأداوة رعاع الناس فالعالم لا ترهمه عداوة الأعداء ولا تنعشه حب الأصدقاء والأولياء. وفتاواه الصريحة الجريئة التي تناقلها الناس وجاءت في أرجاء الأرض في مناسبات شتى شاهد عدل على ذلك، وليس يعزينا في البلاء الذي يحل للشيخ حماه الله إلا ما نعرف من البلاء الذي نال في العقول كلها من أئمة الهدى وأعلام التقى، فصبروا على ما أوذوا بل ما إلا إيمانا وتسليما كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية وغيرهم ممن بعدهم أو قبلهم. وأين الأذى الذي صب دمه على مدى 14 قرنا على علماء الأمة ودعاة الحق فيها من الأذى الذي نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أحسن وأروح ما قاله صلى الله عليه وسلم معزيا أمته: إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيها وليس يحسن أن يغيب عن فطنة الكذب بلها الحديث أن نقطع الناس التي رمي بها الشيخ حفظه الله من أولئك لم يريدوا بها الشيخ ذاته بل أرادوا من خلالها المنهج الذي انتهجه وتبناه ودعا الناس إليه حتى كأنه صار يعرف به. ولله الحمد ولله الحمد في هذا الزمان. والله القوي الجبار المنتقم لن يتخلى عن الشيخ الذي نصبه لنشر راية سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكسر شوكة البدعة والكشف عن ضيوف زانقة الأدم وفضح فروق المعتزلة والرافضة والشيعة والصوفية والألمنة والإبانة عن أوراق أمصار العقائد الفاسدة وجهالات سنان الإفك والضلالة. وحق لنا دعاة التوحيد وحملة السنة بأن نتمثل اليوم في علمائنا وحالهم مع خصومهم الناصرين أولئك أشياخي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا أثيم المجامع. ويكفي الشيخ نصرة من ربه أنه إذا ذكر الكتاب والسنة فقد أعلى الله في الأرض ذكره وغيره أمينا حافظا لأسانيد الأخبار ومطول السنن ومجتنب من جميعها. وليعلم الحاقدون الشامعون في كل مكان الكاذبون والمعتدون عليه ظلما وعدوانا والقائمون عليه كذبا وبهتانا ليعلموا أن الشيخ يحظى بحب وتقدير وتزكية العلماء في كل مكان. فقد زكاه أئمة علم كبار كالشيخ الألباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وغيرهم كثير. زكاه القاضي والداني ونفضوا من جعلهم من أهل اليمن للرجوع إليه والاستفادة منه. فماذا بعد الحال إلا الضلال. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا وأشكر له دعوته في هذه الأرض المباركة وأشكر له صبره وجاده في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشكر له الثروة العلمية الهائلة التي زرعها في يمننا فما من ناحية من نواحي اليمن وقائدها إلا وفيها تلميذ من تلامذته وداعي من دعاته. ففي معرض خليفته الشيخ أبو الحسن وفي معبر الشيخ محمد بن الإمام وفي الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي تعز الشيخ أحمد الشيباني وفي غيرها من اللقاء كالشيخ عبد العزيز المرعي وعبد المصور ومحمد الصومري وكثير كثير من طلبة العلم والدعاة إلى الله. فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وليعلم الطائعون فيه وفي دعوته ومنهجه وطلبته أنهم كانوا عالة عليه يوما من الدهر أواهم يوم عرفتهم الشيوعية الحمراء فأسكنهم أرضهم وأطعمهم من ماله وأمدهم بأغلى شيء عنده ألا وهو العلم بكتابه سنسلا من الساخرين. فأسأل الله جل وعلا أن يحفظ علينا ديننا ومشائخنا إنه الولي على ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأرجو السماح من الشيخ حفظه الله على هذه الكلمة، ولكن أختمها بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحسبه كذلك والله حذيره، ولا أزكي على الله أحدا. وجد فضل الشيخ محمد بن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، أحمد الله العلي الكبير الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك. نسأل الله أن يجعله تشييدا لتقواه وسببا لدخول جنته. أما بعد، أيها الإخوة، ينبغي أن نعلم ماذا في ديننا من العدل، وماذا في ديننا من الحقوق النافعة. لو أخذنا بها الكبار والصغار، الشاب والشيبة، الأم والبنت، الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، لو أخذنا بهذه الحقوق لصارت حياتنا كلها عيدا. ولما أذكر في هذه اللحظة القصيرة ما جاء من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والحاكم، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره، وعند أحمد من حديث ابن عباس، وعند الترمذي من حديث أنس، والمعنى متقارب. وهذا لفظ حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا، وفي لفظ يوقر، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا حقا. انظروا لعلكم تحفظون حديثا جاء عن عدة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة وأنس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. فهذا الحديث ليس منا، هذه كلمة خطيرة. من لم يوفر، من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. معنى ليس منا أي نبرأ منه، والبراءة تكون جزئية وتكون كلية، فعلى حسب الذنب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم
من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الكيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهو في الصحيحين من حديث ابي موسى بلفظ انه عليه الصلاة والسلام قال: انا بريء من الشاقة والصالقة والحالقة. انظروا كيف حديثه فسر حديثه عليه الصلاة والسلام. فلنطلب منا جميعا ان نعطي كل ذي حق حقه. ان نطلب من الابناء ان يوقروا الاباء وان يوقروا الامهات وان يعرفوا لهم حقهم وشرفهم كما سمعتم في هذا الحديث. فكل ولد لابيه عند هذه المكانه يطالب بها. وهذا الحق. وكلما كان ابوك كبيرا في السن وعاجزا وكلما كان ضعيفا كلما كان توقيره اعظم وكلما كنت مطالب به اكثر. وهكذا امك. ولهذا قال رب العالمين في كتابه الكريم: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. بعض الناس قد يستجهل اباه ويستحلق اباه وامه. لماذا؟ اما لانه قد صار خيفا واما لانه فيه جهل وفيه شيء من الاخطاء والانحرافات وقد يستجهله ويستحلقه باعتبار انه ليس في مرتبة معينة من المراتب. وكل هذا امر مرفوض في دين الله رب العالمين سبحانه. فالمطلوب من الابناء ان يعرفوا حقوق ابائهم التي هي عندهم لهم. فسمعتم الآية: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. والذي ينظر الى احوال المسلمين يجد ان الابناء كلما كان الاباء كبراء في السن كلما صاروا الى العجز كلما هجروا وتركوا وظلموا وضيعوا. من بعض الابناء ربما طرد اباه وامه من البيت وابقى زوجته في نظره الحبوبه عنده وابوه يطرد من البيت. اعوذ بالله. اهكذا البناء؟ اهكذا الاحترام؟ اهكذا الاحسان يكون هكذا؟ والحديث فيه: ويرحم صغيرنا. انظروا اعطاء كل ذي حق حقه. الاب مطالب ان يرحم ولده وهو منبع الرحمة لولده لان ولده منه. فاذا رأيت الاب يفتقد الرحمة لولده فاعلم انه اب مضيع لحق عظيم اوجبه الله عز وجل عليه. ولهذا جاء في البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد صناديد قريش لما قال هذا الرجل من قريش: والله ان لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة فالرحمة لابد ان تكون متدفقة من الاباء على الابناء ومن الامهات على الابناء والبنات. هكذا اراد الله رب العالمين. ومن الامور المهمة لمكان ان من اعظم ما يسبب اقطاع الحقوق من الابناء للاباء ومن الاباء للابناء ان نتعلم الدين. فكم تجد من ظلم صارخ بين الاسرة سببه الجهل. فمتى ارادت الاسرة ان تسعد من الداخل عليها ان تأخذ بالحق فمتى اراد احد الصنفين ان يمنع الاخر حقه انما يسبب شقاء واسمعوا الى هذا المقطع القرآني في سعادة الاسرة. رب العالمين يقول في كتابه الكريم اخبارا عن ابراهيم واسماعيل، القول الراجح في حق اسماعيل، قال ابراهيم قال الله يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ياتي الولد ويقول يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. انظرون كيف تكامل الخير في هذه الاسرة المباركة. الاب يامره الله بذبح ولده، امر الله لا يرد، اوامر الله لا تعارض، اوامر الله لا ترد ولا توضع خلف الظهور، وانما الواجب تنفيذها، الواجب قبولها منا جميعا من الكبير والصغير. فابراهيم يرى في المنام رؤية من الله ان يذبح اسماعيل، ما موقفه؟ ينفذ امر الله. اسماعيل ياتيه النبأ العظيم، اني ارى في المنام اني اذبحك، فماذا يكون منه؟ ماذا يكون من هذا الولد ومن هذا الغلام؟ ماذا يكون؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر، نريد من ابائنا ومن ابنائنا ومن انفسنا ان نقبل الحق جميعا، فما وجد في المعارك في البيوت الا بسبب رفض الحق او بعض الحق من قبل الصنفين او من قبل احد الصنفين. افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر ليست شجاعة حتى، وانما هو الايمان، انما هو التعدد مع الله، انما هي العبودية الكاملة للواحد القهار. ما هو ذلك؟ اعتراف، افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. وهل كان كلاما؟ وهل كانت مجرد تمثيلية من ابراهيم واسماعيل ام انه المطالبة بتنفيذ الحق بكل صدق واقتناع؟ قال الله فلما اسلما ابراهيم واسماعيل وسله للجبين. ابراهيم شرع اسماعيل على الارض لينفذ امر الله رب العالمين. فما موقفك ايها الولد اذا امرك ابوك بطاعة الله؟ ما موقفك؟ هل موقفك ان تقول اطيع امر الله واطيع والدي، ام الامر يكون على غير هذا؟ قال فلما اسلم وسله للجبين وما بينه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. اي ربي هذا هو الاحسان، انا كذلك نجزي المحسنين، ان هذا لهو البلاء المبين وقضيناه بذبح عظيم. انظروا ما اكرمك ايها الولد، على ربك وعند ربك يوم ان تخضع لاوامر الله، وما اكرمك ايها الاب عند ربك يوم ان تسلم لله رب العالمين. فهذا ابراهيم يبقى له ولده ويمشي له ولده، وهذا اسماعيل بسبب هذا الخضوع اختاره الله نبيا، فهو ابوك عليه السلام. ايها الاخوه، اذا الاسره ابت الا التمرد فلا سعاده، نجد ان هنالك مناقرات شديده في الاسر سببها عدم قبول الحق، سببها الرضا بالجهل والرضا بالانحراف والمعاصي. فالمطلوب من الاب ان يعلم عظم مسؤوليته على ولده. قال الامام البخاري ومسلم من حديث ابي هريره ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال، وقد جاء من حديث الاسود بن سريع خارج الطائش، كل مولود يولد على الفطره فابواه يعودانه او ينفرانه او يمجسانه. انظروا الاب والام الذي يفرط في تربيه الابناء انما يكون قد فتح ابواب اليهوديه والنصرانيه لكي يجعل ولده بين شتى، ولو كان الاب والام في نظره انه لا يريد ان يقع الولد يهوديا ولا نصرانيا، لكن بفضول ما عند اليهود او النصارى او المجوس من المعاصي، فمن قبلها فقد وقع فيما وقع فيه هؤلاء. اذن فالاب والام اذا لم يقوما بهذه التربيه، تربيه الاولاد على الاسلام، تربية الأولاد على الدين، على الكتاب والسنة، على الصلاة، على الصلاة، فإنهما مرتكبان إثما عظيما ومشاركان في إنشاء الكفر وفي توسعة دائرة الكفر. فالآباء والأمهات مطالبون بالجدية في تربية الأولاد بالجدية، ولكن قد تجد من رحمة الله بالأب ومن رحمة الله بالأم أن الله يصلح لهما الولد، أن الله يصلح لهما الولد بدون حرص منهما وبدون اهتمام منهما، وما يشعران إلا والولد قد صار فيه خير كثير. إذا بالولد يصلي ويحافظ على الصلاة، والأبوان ربما ما قال له يوم صل، ولكنه قد هداه الله، قد هداه الله رحمة منه سبحانه بالأبوين أن يفرطين، وما تدري إلا وهذا الولد قد صار بحمد الله يبتعد عن مسايرة الفساق والأشرار، وقد صار هذا الولد يحب النجاة لأبيه وأمه كما يحبها لنفسه وأشد، فإذا به ناصع لأبيه وناصع لأمه ويريد لهما الخير والنجاة. وللأسف أن بعض الآباء لا يرحبان بهذه الرحمة ولا يرحبان بهذه الكرامة من رب العالمين سبحانه، فلربما بعض الآباء والأمهات يرون الولد إذا بدا يستقيم على طاعة الله ودينه ربما يرانه كأنه أشريك من العفاريت، ولا يطيقان أن يسمع منه كلمة طيبة ولا نصيحة نافعة ولا آية ولا آية قرآنية ولا حديثا نبوي، وربما حرد وشرد وضرد. لماذا بدا يستقيم؟ هذا موجود يا اخوة في اوساطنا. كان المتوقع من الابوين ان يعيد سعادة بصلاح الولد، فكم هذا اعرفهم يبكون بسبب فساد الابناء، بسبب فساد الابناء. بعض ما يقول يا بني خذ من مالي ما شئت والسجن بالصلاة، ولكن المسجد يا بني اترك فلانا الفاسق فلانا المجرم اترك كذا من المعاصي وسأعطيك وسأعطيك، وهو صادق ومع هذا لا يجد استجابة. فإذا فتح الله على بعض الآباء بما سمعت من الخير تغيرت الموازين، تغيرت الموازين. فالمطلوب من الأبناء، من الأبناء ومن طلاب العلم ومن كل شاب فيه خير ومن كل شابة فيها خير أن يحترم أباه وأمه وأن يحسن طاعتهما وخدمتهما ولو كانا مؤذيين، ولو كانا مؤذيين فعليك أن تبقي لهما حقهما، ولا تأخذك النبغة الشيطانية فتسيء الأدب مع أبيك أو مع أمك. لا يجوز التكهين والاستغفار والاحتقار ولا الإسلام. نعم الأبوان يعصيان فيما كان طاعة لله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الغاية، أما طاعتهما فيما هو يرضي الله فهذا أمر النفوس مما سلم مهما كان يوجد من الأخطاء. فربما الأب الذي لا يتقي الله ولا يراقب الله لربما تسبب في شقاء ولده وانحراف ولده، ربما عاد ولده منحرفا كبيرا بسبب المعاداة في داخل الأسرة. قد تجد الأم من جهة أبيه والأب من جهة والإخوة من جهة والزوجة من جهة، وما ذنبه يا إخوة؟ ما ذنب من يقبل الحق؟ وما ذنب من يقول السنة كذا والبدعة كذا والحق هكذا والباطل هكذا؟ ما ذنبه؟ أليس رحيما؟ أليس خيرا؟ يديك. اذا ايها الاخوة الحقيقة انتم منتظرون لمحاضرة شيخنا حفظه الله، ولكن مشاركة بكلمة مختصرة. الله يقدرها بدون عبرك. علينا جميعا ان نحمل هذه الدعوة وان نصبر على المسلمين كلهم وعلى الناس كلهم ما استطعنا، وان نحسن الاذى وبالذات كما سمعت مع الابوين وايضا مع الاباء الكبار في السن، وان لم يكونوا اباء لك، فقد جاء عند ابي داود من حديث ابي موسى ان رسولك عليه الصلاه والسلام قال: ان من اجلال الله اكرامي بالشيبه المسلم، فقد ترى الاباء الكبار في السن ليس عنده ذاك الاقبال وذاك الالتزام والخضوع لما يسمعه من سنه نبيه عليه الصلاه والسلام، ولكن هذا كله لا يجعلنا اننا لا نعرف لهما قدرهم، بل ينبغي ان نعرف قدرهم وان نحترمهم. وايضا الاباء الكبار في السن، انا الذي اعرف، ليسوا ضد الدين، ليسوا ضد السنه، ليسوا ضد الخير، وانما بعضهم جهل فقط. فاذا علم الخير ربما كان اسبق منك، ربما كان احسن منك، اذا فقهه الله وعرفه الله وشرح الله له صدره في هذا الامر. اذا ايها الاخوة فالتعاون مطلوب والصبر مطلوب والاحترام مطلوب، وهذه الدعوة وهذه السنة تحتاج منا الى ان نكون اوفياء، لها، وذلك بنشرها وبالصبر على نشرها وبالآداب وبالتحمل في مجال نشرها وفي مجال اظهارها بين الأمة. وعلى كل انتهت كلمتي، اسأل الله عز وجل ان يثبتنا واياكم على الحق، انه على كل شيء قدير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وقال: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنما أجابوك لذلك لأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة خمس صلوات، فإنما جابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن جبل أن يبدأ بدعوة الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أمره أن يدعو الناس إلى تلكم الكلمة العظيمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان
يعرض نفسه على القبائل ويقول: ايها الناس، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ويقول ابو هريره رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من اسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. تلكم الكلمه العظيمه. ان كانوا المشركون يردونها ويجالدون الدعاة اليها بالشيوخ، فاننا في زمن قد جهل كثير من الناس معنى هذه الكلمه العظيمه، جهلون، وصار حالهم كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بل كما قال الصنعاني في الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: لقد جاءت الاخبار عنه بانه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي، ويمشي جهرا ما طغى كل جاهل، ومبتدع منه فوافق ما عندي، ويامر اركان الشريعه هادما، مشاهد ضل الناس فيها عن الرشد، اعاد بها معنى اشراع ومثله، يود ود بعد ذلك الود، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها، كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم بائد حول القبور مقبل، ومستلم الاركان منه النبي العائد. لو ذهبت الى ايران ربما تنزل وتريد ان تركب السياره فيقال لك: الحرام الحرام، يا سبحان الله، ايران حرام. نعم، انهم يعنون قتل الخميني. نعم يا اخواننا، جهل الناس او جهل كثير من الناس التوحيد، واصبحنا في جاهلية جديدة. ولست اقول ان كثيرا منهم كفار، نعم لا اقول ذلك، ولكن يوجد من هو يدعو الاولياء عن عقيدة. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه القيم تطهير الاعتقاد، قال: ان اهل كل بلد لهم ولي ينادون به. الدولة الاسلامية التي يزعمون انها دولة اسلامية بالسودان، لو ذهبت الى هنالك لرأيت ما يذهلك وما يدهشك من الطواف على القبور ومن ضرب الطبول، وهكذا تعاطي الله عند الأولياء من الصوفية. المسلمون يحتاجون إلى تجديد، فإن كنا نرى أعيننا نرى أمام أعيننا شبابا وشيوخا من أهل السنة حرمهم الله، فإن للمجتمع يا أضعافهم وأضعاف أضعافهم ممن يدعو غير الله، ممن يستغيث بغير الله، ممن يدعو العيب ممن يدعو الهادي المذكور في صعدة. نعم وهديتنا من ايران الى ان ذهب بعض المذكرين من حول صعدة الى ايران. الهدية انهم اتوا بمناسك يقفون امام قبر الهادي ويدعون نعم الهادي الذي اخرج الاعتذار الى اليمن الذي اخرج علوم التشيع الى اليمن. نعم ينادونه ويستغيثون به. نعم واخوان لنا اخوان لنا في الحوطة في حضرموت ينكرون على الصوفية ويزج بهم في السجون يتصلون بي ويقولون كلم المسؤولين. قلت والله ما بيني وبين المسؤول اي معرفة ولكن اصبروا حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. واخبرت انهم قد اخرجوا. المهم نحن في جاهلية ولا سيما ولست اعني بلاد اليمن فهي تعتبر من احسن البلاد الاسلامية ولست اعني بقوله جاهلية الى ان المجتمعات كفار. اعني انهم لا يلتزمون في الكتاب والسنة. لابد ان ابين مقصودي. فماذا يا اخواننا اما صحبنا ففوضوية. كاتب كتب يتكلم على السلفية وعلي لعله منذ 3 اشهر غير هذا القريب. مهوش مهوش. انا اعجب كيف يتركونهم يكتبون في الجرائد ترى يتكلم عنا واخرى يتكلم عن الشيخ ابن عثيمين حفظه الله واخرى يتكلم عن زيارة الامير عبد الله ابن سعود للشيخ ابن عثيمين. المهم الرجل صاحب هوس صحابة صاحبة هوس الظاهر انهم لا يجدون لا يملؤون الصحيفة فيأتون في افكار فيأتون في وسوسة عند النار ويسطرونها مثل وسوسة المجانين مثل وسوسة المجانين. ماذا يا اخواننا فماذا. فينبغي ان نعرف اننا في زمن نحتاج الى دعوة الى تجديد التوحيد. نعم ماذا يا اخواننا ما ظنكم لو ذهبنا نحن على صعدة لخربنا قطة الهادي. والله يخرج بعض الزنادين من الجبائل ويوجه بندقيته الينا ويقتل المسلمين ولا يبالي لا يبالي. نعم على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر علي بن ابي طالب ان لا يدع قبرا مشرفا الا سواه ولا صورة الا بنتها. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يبنى على القبر وان يجسس. فإن قال قائل فذلكم قبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده فتعجبني كلمة
حسين نجي النعمين وهو معاصر لمحمد بن اسماعيل الامير يقول أبد عيني ما حاجبتم الله ورسوله تحتجون اي انتم حاجبتم الله ورسوله حين توسعتي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من الجهه الشرقيه ومن الجهه الاماميه. من اجل هذا صار القبر في اسد او في نعم صار القبر في المسجد. والا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم غبر في بيته غبر في بيته خارج المسجد. وشاع الوليد بن عبد الملك او نعم او يزيد بن الوليد المهم اموي لا يتقيد بالكتاب والسنه ولا شيخ الاسلام ابن تيميه. وقد انكر ذلك من انكر اي كسعيد بن المسيب انكر التوسعه. اما الغبه فبناها بعض ملوك مصر الملك الملقب بقلاوون ماذا فهو الذي بناها. وانا اسالكم المرء الملوك والجهال التاجرون أو يتقيدون بالكتاب والسنة؟ الجواب لا يستشيرون أهل العلم ولا يتقيدون بالكتاب والسنة. نعم لا يفعلون ذلك فقبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتج بها على جواز القبور في المساجد وعلى جواز بناء الكتاب على القبور. لا مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم او قال نعم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يبنى على القبر وان يجسس. وعن ابي مسعود الغنمي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بتسويه القبور فالكتاب التي في العماد لحضرموت والتي في الحوطة والكتاب التي بصاجة على القبور واجب على المسلمين واجب وجوب أن يزيلوها يتعاونوا مع المسؤولين. هذا هو الواجب أن يزيلوها وحرام حرام على القبوريين أن يدافعوا عن الكتاب المشيدة فإنها سبب لعبادة غير الله. هذا واجب من الإنسان الصوت وإن شاء الله يكمل الأخ محمد الإمام أو الشيخ أو الشيخ طيب أحمد تفضل يا أخ الوحيد. تفضل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين.
المؤمن من المنافق إن مثل هذه المواقف يجب أن يثبت لها العبد وألا يختل توازنه وشخصيته. فإن الغوغاء من الناس وإن الدهماء من الناس ممن ملئت قلوبهم سما ضعافا يغتنمون ويغتنصون مثل هذه الفرص التي يستطيعون من خلالها أن يضربوا حملة السنة ضربة رجل واحد. الهدوء الهدوء، والرفق الرفق يا عباد الله. فما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وشيخنا بحمد الله يتمتع بصحة جيدة طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأحبك وهدفنا يقول الولد الصغير الذي لم يأكل عدل أن يشعره إلى الخليل. إن مسؤولية الحاضرين وغير قاري ومسلم في صحيحينا عن نعم الإنسان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما للراحة يستغفر إلا الرؤية ثم لم يذهب يوسف إلا لن يجد رائحة الجنة. نعم والصحيح اللي حايدة من حديث عبد الله بن عمر كل كبراء وكل مسؤول عن رعية. نعم فلذا وقت يقول يكون بكتاب الكريم يقول يا الذين امنوا قل انفسكم ما انتم الا وقل الناس والتجاره نعم فلكم على الاعداء ان يكشفوا تربيه ابنائه كما يريدوا على ابناء ان يكشفوا اداءهم وحرام حرام ان يعرفوا الاعداء. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الا اخبركم باكثر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال بشهاده الله وارجوك وانتهي وكان مكتب امثلا ثم قال نعم وبلى الزور وشهاده الزور ان ازال الكبيره حتى قلنا ليس مرشدا نريد ان نتعامل جميعا على الخير ولا يكون غلط من حرمه الله خير لنا من الدنيا وما فيها.
أيها الأخوة، حيث أنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
وبدأ ويسرنا في تسجيلات النور الإسلامية بعدد أن نصحبكم مع هذه الرحلة والإصدار الثالث للأخ مصطفى الأبرم والذي يحمل عنوان
على مفترق الطرق.
عليكم ورحمة الله وبركاته. تقاربوا ولا تباعدوا واجتمعوا ولا تفرقوا فإن يد الله مع الجماعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، على مفترق الطرق، تلك الطرق التي ربما تكون مستوية ولربما تكون ملتوية يحدد مصير الإنسان ورحلته. اعلموا يا عباد الله أنه ما ضل عبد عن سبيل الله جل وعلا وأنه ما قسى قلب عبد من ذكر الله رب العالمين وأنه ما تجرأ عبد على المضي في معصية الله وأنه ما فرط عبد في طاعة الله رب العالمين جل وعلا إلا بسببين رئيسيين مهمين ربما لا يعلمها كثير من الناس ولربما علمها كثير من الناس ولكنهم يجهلون إنزالها ومعاشرتها وحياتها. هذان السببان يا عباد الله، السبب الأول عدم معرفة العبد بربه جل وعلا، ذلك الرب العظيم جل وعلا الذي يقول جل وعلا عن نفسه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد، ذلك الذي أخبر أن ضلال المشركين وأن وقوعهم في الشرك إنما هو كان بمعد عدم معرفتهم له جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ما سبب ذلك القول ما قدر الله حق قدره أشركوا بالله رب العالمين. السبب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا هو السبب الأول يا عبد الله، عدم معرفة مقام رب العالمين جل وعلا، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. السبب الآخر عدم معرفة العبد بقدره وعدم معرفته بحقيقته، ذلك يوم أن جهل رب العالمين جل وعلا فما عرف أنه ذلك المخلوق المسكين الذي قدر الله جل وعلا على إنشائه وبدء خلقه
والذي يقضي عليه جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء. وفي هذه الكلمة نتعرف على حقيقة ذلك الإنسان، لأننا نرى ظلمه ونرى إفساده في الأرض ونرى أنه يتجبر على الله رب العالمين. كم من حدود لله انتهكها، وكم من حرمات لله انتهكها، وكم من طاعات وبر وتقى لله ما عملها. ذلك بأنه ما عرف قدر نفسه ولا عرف حقيقته. ورحم الله من عرف قدر نفسه، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. لا تنظر إلى صغر ذنبك، ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. إنه الله جل وعلا رب العالمين تبارك وتعالى. رحلتك أيها الإنسان على مفترق تلك الطرق التي تعيشها الآن في هذه اللحظات، والتي قد انقضت، والتي هي آتية عليك. ولكن اعلم يا عبد الله أنه ما من رحلة مضت إلا وجاءت بعدها رحلة من رحلاتك، وأن التي بعدها هي أشد منها عليك. فقل لي بالله عليك، ما كنت قبل 100 عام؟ وأي شيء كنت قبل 100 عام؟ أما كنت ذلك التراب الذي يلات بالأقدام؟ أما كنت ذلك التراب الذي إذا ما جاء على ثيابك وبشرتك الناعمة تأففت منه ونبضته بيديك؟ تلك هي حقيقتك، وهذا مبدأ خلقك من ذلك التراب الذي تدوسه بقدمك صباح مساء. وما قدر الله حق قدره، قال الله جل وعلا في محكم تنزيله يخبر عن حقيقة الإنسان وأنه ما كان شيئا مذكورا، فقال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قد أتى على الإنسان، هذا معنى هل أتى على الإنسان، أي قد أتى على الإنسان زمن وحين من الدهر وفترة من الزمن ما كان شيئا مذكورا، وإنما كان ذلك التراب. كان ذلك التراب فخلقه الله جل وعلا رب الأرباب. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إلا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبعدها يا عبد الله يلخص الله جل وعلا رحلتك، ويلخص الله جل وعلا حياتك، فيقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كنت صفرا يا عبد الله
وستصبح صفرا يا عبد الله. وإنما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. والإنسان خبير بنفسه ويحدد مصيره ويحدد حياته بين يدي الله رب العالمين. بعد أن لم تكن شيئا مذكورا أين تكون يا عبد الله؟ في تلك الأرض عند من نظمة أنشاج نبتليه يستودعك الله جل وعلا في تلك الظلمات الثلاث. يستودعك الله جل وعلا بطن أمك في ظلمات ثلاث، من مضغة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. من أنت في هذا الموقف يا عبد الله؟ ماذا تملك لنفسك يا عبد الله؟ من انت يا عبد الله؟ هل تستطيع ان تأكل بيدك او تشرب بيدك او تسقي جسدك؟ من الذي اطعمك ومن الذي يسقيك؟ اوليس هو الله رب العالمين؟ فلما ان خرجت الى الدنيا فاصبحت ذلك الانسان عظيم الجسم والبنيان، واصبحت تملك الاموال، واصبحت تتمتع في الشهوات، تظن ان الله تاركك وان الله مهملك وان الله مضيعك، وانت تاكل من اكله، تاكل من طعامه، وتستظل بظله، وتشرب من مائه، ثم تظن ذلك الظن الشيء انه تاركك ومهملك. لما ان كنت ضعيفا لا تملك لنفسك شيئا في تلك البطن، يغذيك الله، يكبرك الله، ينعم عليك الله. فلما خرجت الى الدنيا فانست نفسك بقوتك، واطمأنت نفسك لفتوتك، واطمأنت نفسك بذكائك وبلغتك، فانت ان الله غير غادر عليك، فاسأت الادب مع الله، واسأت الخلق مع الله، وضيعت طاعات الله، واقترفت معاصي الله من سوء الادب مع الله جل وعلا، وسوء الظن بالله رب العالمين. ولو ان كل انسان عرف ذلك القدر لله، ولو ان كل انسان عرف قدر نفسه ومنتهاه، لما هان عليه ان يفرط في طاعة القدر على فعلها، ولا ان يقبل على معصية في وجهه ان يهرب ويفر منها. ما اطلق نظره في الحرام، ولا سمح لابنه بسماع الحرام، ولا اذن لجلده بلبس الحرام، ولا ساقت قدمه بلبس الى الحرام، لانه يعلم انه كله لا شيء يوم ان يتذكر عظمة الله رب العالمين جل وعلا. انظروا الى حال كثير من الناس اليوم، انظروا الى شوارعهم، انهم الا كالانعام بل هم اضل. نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فنسيهم، ان المنافقين هم الفاسقون، اساءوا الادب مع الله. فانت يا عبد الله في تلك الظلمات الثلاث، هل تملك لنفسك شيئا؟ هل تملك لنفسك حولا او قوة؟ هل تملك لنفسك امرا؟ هل تتمنى طعاما فتجده؟ او شرابا فتجده؟ فاذا ما خرجت الى الدنيا، والله جل وعلا ينهي هذه الرحلة 9 أشهر وانت في هذه البطن، تخرج الى هذه الدنيا وهذه رحلتك الثالثة، ما يضرك انك كنت ترابا يداس بالاذكار، ما يضرك انك كنت في ثلج الظلمات الثلاث، لا تملك لنفسك قولا ولا قوة. فاذا ما خرجت الى الدنيا على اي حال تخرج يا عبد الله؟ ولدتك امك يا ابن ادم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل ليوم ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أنظرت إلى ولدك يوم أن تولد به زوجتك تطير فرحا وتفرح وتطير من شدة الفرح، وذلك المولود يخرج باكيا خائفا من الدنيا وفتنها وشهواتها على أي طريق سيسير وأي مفترقات من الطرق ستفرقه هذه الحياة الدنيا. أشقي أن تعيد، قد كتب له أجله وعمله ورزقه، كتب له حياته وموته وهو في بطن أمه يخرج باكيا، فإذا ما مات إما أن يموت وهو باك من شدة الألم والحزن على أيام خالية فرط فيها بطاعة الله، وعلى أيام خالية عصى الله فيها فيخرج باكيا كما دخل باكيا، وإما أن يخرج ضاحكا مستبسما مستبشرا بفرحه بلقاء ربه لأنه رأى مقعده من الجنة، أو باكيا رأى مقعده من النار. والله جل وعلا يقول في محكم تنزيله:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيسر إخوانكم في تسجيلات النور الإسلامية بعدن أن تقدم لكم هذا الإصدار.
استأجر به في علم الغيب عنده أو علمه أحدا من خلقه أن يجعل القرآن العظيم نور قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا، وأن يحفظ علينا ديننا وعلماءنا، وأخذ من بينهم شيخنا حفظه الله ورعاه وسدد بالخير خطاه وجعل الجنة مأواه، إنه الولي على ذلك والقادر عليه. إن من حق شيخي علي في هذا المقام أن أتقفل على مائدته وأقف بين يديه جبرا لا مكافرا معاندا ولا مستخفا متطاولا كما هي سمة الشارعين، ولكن محبا مشفقا وتلميذا بارا، فأقول وبالله التوفيق: الشيخ راحلة علم عالية السلام، تامة الخلق متماسكة البناء، تغدو إليها رواحل العلم خماصا خفافا وتروح ثقالا بطالا، أوثقه إلى القرون الأولى فنال ونال من علمها وتأدب بهديها واقتفى أثرها علما وأدبا أخلاقا ودعوة، فشاع صيته في الآفاق وترحم عليه الصغير والكبير، الرجال والنساء، المحب والمبغض، لما علموا من صدق إيمانه وبعد نظره وثاقبة عقله وواسعة مداركه بكتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فديدنه دائما وأبدا: يا عباد الله، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف هذه الأمة، وإياكم التحزب والتكتل والتجمع على غير هدى من الله. بعثه الله على حين فترة وساحة المسلمين رهينة في أيدي المتطاولين من شيعة ورافضة وصوفية وإخوان المسلمين وتمذهب وتقليد أعمى، فكسر الله به قلاع
وهدم به الأقضية المذهبية وحرر به عقولا استعبدها التقليد الأعمى ورقى بها على الصفا لتقول قولتها رافعة صوتها بأعلى ما يكون يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. تجسد فيه وفي أفعاله علم وأدب وأخلاق وزهد سلف أمة سيد المرسلين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فاشتغل شيخنا حفظه الله بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام حفظا وتحقيقا وتعليما ودعوة وأخلص في ذلك نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. وما قائل هذا بين يديه وبقية إخوانه من طلبة العلم والدعاة إلى الله إلا أثرا من آثاره وبعضا من جهود جبارة في خدمة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كم تستفطات علمه حفظه الله ولا زال يمتد كل يوم ويأوي إليه الألوف من المسلمين الذين استنارت بصائرهم بنور الحق وهدوا إلى سواء القصد حين ألهموا أن ينهلوا من علم الشيخ في كتبه ورسائله وتسليماته من بعيد ومن قريب في حين يرون المشايخ والأشياخ والشيخة والمشيوخة يصرون على عداوته والطعن عليه وتجريحه والقول فيه ما لم يقله أهل الجاهلية الأولى. ولا يخفى على عاقل وذي لب سليم أن هؤلاء كلهم من طلبته قديما وهم اليوم من أعدائه حديثا. إنها والله الفتنة فتنة النفس الأمارة الكرارة البوارة الموارة. ولكن الله سبحانه أراد ببلاد اليمن خيرا حينما قضى أن يجعل واحدا من أبنائها كفوا لأولئك الأعلام السابقين سيقع على من سبيل رجاء علوم السنة سيكون الإمام المقدم في بلد أجدبت فيه الأرض من مثله وأبت حتى على نفسها بإذن ربها أن يكون له ند إلا نفسه فما رأت عيون المنصفين في بلده مثله. وإن كره الشانئون وخارت أصواتهم وغرمت فيه نفوسهم من ذل أسفلها ومن حسد أقعدها ومن ضوغان عن الحق أبعدها. لقد أعاد الشيخ حفظه الله عيبة العلم ملأ بصوت رغبته وجلادة نفسه وثقوب بصره وطول معاناته وعزمه أن تعود سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الظهور من جديد في الأمة لتكون موئل العلماء وطلاب العلم ومربد العقول ومزدحم العزائم ودارة الحق والهدى. وقد كان ما عزم عليه ونذر نفسه له جزاه الله خيرا كثيرا ومهيعا سعاده إليه في داره بدمناج دمجها الله بالخير الأمير ودام مقامه بين جبالها وبساتينها وأزرى بباسقيها وأعلى قدر صالحيها صنار العلم زرافة يحب بعلمه فقد كتب الله له الحب في قلوبهم والثقة بعلمه في عقولهم فأنالوه من حبهم وأنالهم من علمه شفاء هذا الحب وثارت كلماته وفتاواه وأقواله في الأرض مسير الليل والنهار وأنار الله به عقولا وقلوبا وأجلها منها مقام الرضيع لما رسخ فيها من منهج الجليل الرافض نحو الأقاويل دون تعصب مقيت ولا تقليد مميت وهنا لم يعد في وسع زعانفة العلم وكفاته البالية وطيالسه المهترئة أن يقدروا فأجمعوا أمرهم بليل وأوجفوا عليه بفحيح أصواتهم في نهار وأوضعوا بمكرهم فيما الثبات ودور النشر سرا وعلانية وتواصوا فيما بينهم بوجوه مبتجرة عابسة تارة وبوجوه مسفرة ضاحكة تارة أخرى لكأنما غيبت في عيونهم عداوات مجتمعة وعن أسماعهم جلبت أقوات أعداء الأمة متعالية ولم يبق أمامهم إلا صورة ذلك الشيخ ولم يقع في أصوات أسماعهم إلا صوته لأنه بقية جيل عدول الأمة الناجين عنها الجهل والتحريف والانتحال فراحوا لواسع جهلهم ينكرون به ويمعنون في مكرهم ويؤلبون عليه ويصرون على إزايته ويكذبون عليه ويرون في كذبهم قربة يوغرون بها صدور من لانت لهم قناة الإسلام ويأتونها من غير تلفظ ينظرون إليها من طرف قديم فإن أصابهم منها شر أعرضوا ونأوا عنها وإن أصابهم منها خير أقبلوا وذنوا منها شأنهم في ذلك شأن من أناهم الله جل وعلا بقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ولقد علموا في أنفسهم أن مرقاة علم الشيخ صعبة فكان خيرا لهم وأقوم أن يبسطوا إليه أيديهم لينالوا من علمه وما كان ليظن عليهم بما آتاه الله منه إنهم أخلوا عقولهم وقلوبهم من الهوى والكبر والحسد فيكون لهم منه حظ وافر سماعا وتلقيا كذلك الذي كان لهم من كتبه ومؤلفاته الكثيرة التي ملأت طبقات الأرض وشهد بفضلها عقلاء الناس حتى في ديار غير ديار الإسلام وهذا مما يزيد في حزن النفس ويربي من أذى القلب أن يجد الشيخ النطفة والتقدير في أصداع الدنيا وسهام المدائق تنزال عليه من وراء ظهره ويتأن الشياطين لم تجد مثل ألسنتهم وأقلامهم ودفاترهم لتنيل الشيخ حسناتهم وتذهب عنه سيئاته ثم لا تجد لها مأوى أحسن منهم وللشيخ حفظه الله من الحب في قلبي ما لو اجتمع الثناء كله إليه لكان دونه من غير غلوم فيه أو تعصب له لذا فإني أرضه بحبي إياه أن ينقصه ثنائي له ليبقى وافيا بهيا يزهو بأريد الصفاء والإخلاص والوفاء فوق سويداء قلبي
الجمل غير منازع حتى بالسماء الجم الجم الوزير الذي تستبقه الألسنة والأقلام في شتى بقاع الأرض. ومنهم أولئك الذين يملؤون أجواتهم بفتات على مائدته ثم يلذون بأنفسهم على غير وفاء الله وإنصاف منهم ولو لأنفسهم هم على أن منزلة الشيخ في دنيا النار ترومه هو على الثناء على نفسه فيمسك من خشية وأدب إذ هو أهل لأن يقول في منزلته هذه قول نفقة بيد إنه بيد أنه يأباها فتقول عنه منزلته ما رأيت حقا مثله وكيف لا يكون كذلك وقد قام اليوم بواجب عجزت عنه الأمة أو كادت تعجز. فهنا أيها الشيخ الإمام بما أحرزت من قلوب محبيك من جوانب الحب إليه حرمته قلوب شانئيك أغرتهم فيه آثام الحسد والهوى واللهم فمتى يفيق أولئك من رضخة الخبال التي أنزلها عطارة الكبر الصاغر والبهم الجائر والإثم الحائر والبغض الفاحر والمكر الباهر والفكر الغائر. وللشيخ نفعه الله بعلومه تبرز علمي يقوم على أسس قوية أهمها وضوح منهجه العلمي بكل مراحله وسماته وقواعده وأصوله التي يقوم عليها قوة استدلاله التي أمكنت له في عقله إحاطته الواسعة بالسنن والآثار والأخبار شدته في الحق الذي يراه لما عنده من دليل وجرأته فيه ولو عاد عليه بأداوة رعاع الناس فالعالم لا ترهمه عداوة الأعداء ولا تنعشه حب الأصدقاء والأولياء. وفتاواه الصريحة الجريئة التي تناقلها الناس وجاءت في أرجاء الأرض في مناسبات شتى شاهد عزل على ذلك وليس يعزينا بالبلاء الذي يحل للشيخ حماه الله إلا ما نعرف من البلاء الذي نال في العصور كلها من أئمة الهدى وأعلام التقى فصبروا على ما أوذوا بل ما زادهم الأذى إلا إيمانا وتسليما كأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وابن تيمية وغيرهم ممن بعدهم أو قبلهم. وأين الأذى الذي صب دمه على مدى 14 قرنا على علماء الأمة ودعاة الحق فيها من الأذى الذي نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحسن وأروع ما قاله صلى الله عليه وسلم معزيا أمته إذا عظمت مصيبة أحدكم فليذكر مصيبته فيها وليس يحسن أن يغيب عن فطنة البليد بلها الحديد النقعونات التي رمي بها الشيخ حفظه الله من أولئك لم يريدوا بها الشيخ ذاته بل أرادوا من خلالها المنهج الذي انتهجه وتبناه ودعا الناس إليه حتى كأنه صار يعرف به ولله الحمد في هذا الزمان. والله القوي الجبار المنتقم لن يتخلى عن الشيخ الذي نصبه لنشر راية سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وكسر شوكة البدعة والكشف عن ذيوب زانقة العدم وفضح فروق المعتزلة والرافضة والشيعة والصوفية والألمنة والإبانة عن أوراق أمطار العقائد الفاسدة وجهالات زمان الإفك والضلالة وحق لنا دعاة التوحيد وحملة السنة بأن نتمثل اليوم في علمائنا وحالهم مع خصومهم الماضين أولئك أشياخي
يتيم المجامع ويكفي الشيخ نصرة من ربه أنه إذا ذكر الكتاب والسنة فقد أعلى الله في الأرض ذكره وطيره أمينا حافظا لأسانيد الأخبار ومطول السنن ولسنه من جميعها. وليعلم الحاقدون الشامعون في كل مكان الكاذبون والمعتدون عليه ظلما وعدوانا والقائمون عليه كذبا وبهتانا. ليعلموا ان الشيخ يحظى بحب وتقدير وتزكية العلماء في كل مكان فقد زكاه ائمة علم كبار كالشيخ الالباني وابن باز وابن عثيمين والشيخ ربيع وغير كثير. زكاه القاصي والداني ونسبوا من جعلهم من اهل اليمن بالرجوع اليه والاستفادة منه فماذا بعد الحال الا الضلال. فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا واشكر له دعوته في هذه الارض المباركة واشكر له صبره وجاده في خدمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واشكر له الثروة العلمية الهائلة التي زرعها في يمننا فما من ناحية من جواح اليمن وقائدها الا رجيها تلميذ من تلامذته وداعي من دعاته ففي معرض خليفته الشيخ ابو الحسن وفي معبر الشيخ محمد بن عمان وفي الحديدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي تعز الشيخ احمد الشيباني وفي غيرها من اللقاء كالشيخ عبد العزيز المرعي وعبد المصور ومحمد الصومالي وكثير كثير من طلبة العلم والدعاة الى الله فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وليعلم الطائعون فيه وفي دعوته ومنهجه وطلبته انهم كانوا عالة عليه يوما من الدهر اواهم يوم عرفتهم الشيوعية الحمراء فأسكنهم ارضهم واطعمهم من ماله وامدهم باغلى شيء عنده الا وهو العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة الله. فطلبوا الموازين وقابلوا الاحسان بالاساءة وسخروا منابرهم واقلامهم ومجلات للطعن فيه وفي منهجه وللنيل منه ومن طلبته. فالتوبة التوبة قبل ان يفوت الاوان قبل ان تعض اصابع الندم ولا تساعة من دمي قبل ان تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في دم الله وان كنت لمن الساخرين. فاسأل الله جل وعلا ان يحفظ علينا ديننا ومشائخنا انه الولي على ذلك والقادر عليه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وارجو السماح من الشيخ حفظه الله على هذه الكلمه ولكن اختمها بقول رسول الله عليه الصلاه والسلام اختمه كذلك والله حذيره ولا ازكي على الله احدا وجد فضل الشيخ محمد بن محمد. Thank you.
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اما بعد، احمد الله العلي الكبير الذي يسر لنا هذا اللقاء المبارك، نسال الله ان يجعله تشييدا لتقواه وسببا لدخول جنته، اما بعد ايها الاخوه، ينبغي ان نعلم ماذا في ديننا من العدل وماذا في ديننا من الحقوق النافعه، لو اخذنا بها الكبار والصغار، الشاب والشيبة، الأم والبنت، الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم، لو أخذنا بهذه الحقوق لصارت حياتنا كلها عيدا. وإلا أذكر في هذه اللحظة القصيرة ما جاء من حديث عبادة بن الصامت عند أحمد والحاكم، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وغيره، وعند أحمد من حديث ابن عباس، وعند الترمذي من حديث أنس، والمعنى متقارب. وهذا لفظ حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا، وفي لفظ يوقر ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. انظروا لعلكم تحفظون حديثا جاء عن عدة من الصحابة، ومنهم أبو أمامة وأنس، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقا. فهذا الحديث ليس منا، وهذه كلمة خطيرة. من لم يوفر، من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، معنى ليس منا اي نبرأ منه. والبراءة تكون جزئية وتكون كلية، فعلى حسب الذنب. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من ضرب الخدود وشق الكيوب ودعا بدعوى الجحية. وهو في الصحيحين من حديث ابي موسى بلفظ انه عليه الصلاة والسلام قال: انا بريء من الشاقة والصالقة والحالقة. انظروا كيف حديثه فسر حديثه عليه الصلاة والسلام. فلنطلب منا جميعا أن نعطي كل ذي حق حقه، أن نطلب من الأبناء أن يوقروا الآباء وأن يوقروا الأمهات وأن يعرفوا لهم حقهم وشرفهم، كما سمعتم في هذا الحديث. فكل ولد لأبيه عند هذه المكانة يطالب بها، وهذا الحق. وكلما كان أبوك كبيرا في السن، كلما كان كبيرا في السن وعاجزا، وكلما كان ضعيفا، كلما كان توقيره أعظم، وكلما كنت مطالب به أكثر. وهكذا أمك. ولهذا قال رب العالمين في كتابه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. بعض الناس قد يستجهد أباه ويستحلق أباه وأمه. لماذا؟ إما لأنه قد صار خيفا وإما لأنه فيه جهل وفيه شيء من الأخطاء والحرفات وقد يستجهره ويستحلقه باعتبار أنه ليس في مرتبة معينة من المراتب. وكل هذا أمر مرفوض في دين الله رب العالمين سبحانه. فالمطلوب من الآباء والمطلوب من الأبناء أن يعرفوا حقوق آبائهم التي هي عندهم لهم. فسمعتم الآية إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. والذي ينظر إلى أحوال المسلمين يجد أن الأبناء كلما كان الآباء كبراء في السن كلما صاروا إلى العجز كلما هجروا وتركوا وظلموا وصيهم عن بعض الأبناء ربما طرد أباه وأمه من البيت وأبقى زوجته في نظره الحبوبة عند وأبوه يطرد من البيت. أعوذ بالله أعوذ بالله. أهكذا البلوغ؟ أهكذا الاحترام؟ أهكذا الإحسان؟ يكون هكذا. والحديث فيه ويرحم صغيرنا. انظروا اعطاء كل ذي حق حقه. الاب مطالب ان يرحم ولده وهو منبع الرحمه لولده لان ولده منه. فاذا رايت الاب يفتقد الرحمه يفتقد الرحمه لولده فاعلم انه اب انه اب مضيع لحق عظيم اوجبه الله عز وجل عليه. ولهذا جاء في البخاري وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاحد صناديد قريش لما قال هذا الرجل من قريش والله ان لي عشرة من الاولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال عليه الصلاة والسلام او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمة. فالرحمة لابد ان تكون متدفقة من الاباء على الابناء ومن الامهات على الابناء والبنات. هكذا اراد الله رب العالمين. ومن الامور المهمة بمكان ان من اعظم ما يسبب اعطاء الحقوق من الابناء للاباء ومن الاباء للابناء ان نتعلم الدين ان نتعلم الدين. فكم تجد من ظلم صارخ بين الاسرة سببه الجهل سببه الجهل. فمتى ارادت الاسرة ان تسعد من الداخل فعليها ان تأخذ بالحق ان تأخذ بالحق. فمتى اراد احد الصنفين ان يمنع الاخر حقه انما يسبب شقاء انما يسبب شقاء. واسمعوا الى هذا المقطع القرآني في سعادة الاسرة. رب العالمين يقول في كتابه الكريم اخبارا عن ابراهيم واسماعيل عن القول الراجح في حق اسماعيل. قال ابراهيم قال الله يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى. ياتي الولد ويقول يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. انظرون كيف تكامل الخير في هذه الاسرة المباركة. الاب يامره الله بذبح ولده. امر الله لا يرد اوامر الله لا تعارض اوامر الله لا ترد ولا توضع خلف الظهور وانما الواجب تنفيذها الواجب قبولها منا جميعا من الكبير والصغير. فابراهيم يرى في المنام رؤية من الله ان يذبح اسماعيل. ما موقفه؟ ينفذ امر الله. اسماعيل
يأتيه النبأ العظيم. إني أرى في المنام أني أذبحك، فماذا يكون منه؟ ماذا يكون من هذا الولد ومن هذا الغلام؟ ماذا يكون؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، نريد من آبائنا ومن أبنائنا ومن أنفسنا أن نقبل الحق جميعا. فما وجد في المعارك في البيوت إلا بسبب رفض الحق أو بعض الحق من قبل الصنفين أو من قبل أحد الصنفين. افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ليس الشجاعة فقط، وإنما هو الإيمان، إنما هو التعدد مع الله، إنما هي العبودية الكاملة للواحد القهار. ما هنالك فاعتراف، افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهل كان كلاما؟ وهل كانت مجرد تمثيلية من إبراهيم وإسماعيل؟ أم أنه المطالبة بتنفيذ الحق بكل صدق واقتناع؟ قال الله: فلما أسلما إبراهيم وإسماعيل، فلما أسلما وتلاه للجبين. إبراهيم صرع إسماعيل على الأرض لينفذ أمر الله رب العالمين. فما موقفك أيها الولد إذا أمرك أبوك بطاعة الله؟ ما موقفك؟ هل موقفك أن تقول أطيع أمر الله وأطيع والدي، أم الأمر يكون على غير هذا؟ قال: فلما أسلم وظله للجبين. وما بينه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. إيه ربي، هذا هو الإحسان، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. انظروا، ما أكرمك أيها الولد، ما أكرمك أيها الولد على ربك وعند ربك يوم أن تخضع لأوامر الله، وما أكرمك أيها الأب عند ربك يوم أن تسلم لله رب العالمين. فهذا إبراهيم يبقى له ولده ويمشي له ولده، وهذا إسماعيل بسبب هذا الخضوع اختاره الله نبيا، نبيا. فهو أبوك عليه السلام أيها الإخوة. إذا الأسرة أبت إلا التمرد فلا سعادة، فلا سعادة. نجد أن هنالك مناقرات شديدة في الأسر، سببها عدم قبول الحق، سببها الرضا بالجهل والرضا بالانحراف والمعاصي. فالمطلوب من الأب أن يعلم عظم مسؤوليته على ولده. قال الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال، وقد جاء من حديث الأسود بن سريع خارج الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. انظروا، الأب والأم الذي يفرط في تربية الأبناء إنما يكون قد فتح أبواب اليهودية والنصرانية لشريك على ولده من أماكن شتى. ولو كان الأب والأم في نظره أنه لا يمكن أن يقع الولد يهوديا ولا نصرانيا، لكن بقبول ما عند اليهود أو النصارى أو المجوس من المعاصي، فمن قبلها فقد وقع فيما وقع فيه هؤلاء. إذن فالأب والأم إذا لم يقوما بهذه التربية، تربية الأولاد على الإسلام، تربية الأولاد على الدين، على الكتاب والسنة، على الصلاة، على الصلاة، فإنهما مرتكبان إثما عظيما ومشاركان في إنشاء الكفر وفي توسعة دائرة الكفر. فالآباء والأمهات مطالبون بالجدية في تربية الأولاد، بالجدية، ولكن قد تجد من رحمة الله بالأب ومن رحمة الله بالأم أن الله يصلح لهما الولد، أن الله يصلح لهما الولد بدون حرص منهما وبدون اهتمام منهما، وما يشعران إلا والولد قد صار فيه خير كثير. إذا بالولد يصلي، ويحافظ على الصلاة. والأبوان ربما ما قال له يوم الفضل، ولكنه قد هداه الله، قد هداه الله رحمة منه سبحانه بالأبوين المفرطين. وما تدري إلا وهذا الولد قد صار بحمد الله يبتعد عن مسايرة الفشاق والأشرار، وقد صار هذا الولد يحب النجاة لأبيه وأمه كما يحبها لنفسه وأشد. فإذا به ناصع لأبيه وناصع لأمه ويريد لهما الخير والنجاة. وللأسف أن بعض الآباء لا يرحبان بهذه الرحمة ولا يرحبان بهذه الكرامة من رب العالمين سبحانه. فلربما بعض الآباء والأمهات يرون الولد إذا بدأ يستقيم على طاعة الله ودينه ربما يرياه كأنه أكريه من الحصاري، ولا يطيق أن يسمع منه كلمة طيبة ولا نصيحة نافعة ولا آية ولا آية قرآنية ولا حديث نبوي. وربما حرد وشرد وضرد، لماذا بدأ يستقيم؟ هذا موجود يا إخوة في أوساطنا. كان المتوقع من الأبوين أن يعيدا سعادة بصلاح الولد، فكم آباء أعرفهم يبكون بسبب فساد الأبناء، بسبب فساد الأبناء. بعض ما يقول يا بني خذ من مالي ما شئت والتزم بالصلاح ولا في المسجد، يا بني اترك فلانا الفاسق فلانا المجرم اترك كذا من المعاصي وسأعطيك. وهو صادق، ومع هذا لا يجد استجابة. فإذا فتح الله على بعض الآباء بما سمعت من الخير تغيرت الموازين، تغيرت الموازين. فالمطلوب من الأبناء ومن طلاب العلم ومن كل شاب فيه خير ومن كل شابة فيها خير أن يحترم أباه وأمه وأن يحسن طاعتهما وخدمتهما ولو كانا مؤذيين، ولو كانا مؤذيين. فعليك أن تبقي لهما حقهما ولا تأخذك النبغة الشيطانية فتسيء الأدب مع أبيك أو مع أمك. لا يجوز التكهين والاستغفار والاحتقار ولا الإسلام. نعم الأبوان يعصيان فيما كان طاعة لله، فإذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الغاية، أما طاعتهما فيما هو يرضي الله فهذا أمر مفروض منا جميعا مهما كان يوجد من الأخطاء. فلربما الأب الذي لا يتقي الله ولا يراقب الله لربما تسبب في شقاء ولده وانحراف ولده، ربما عاد ولده منحرفا كبيرا بسبب المعاداة في داخل الأسرة. قد تجد الأم من جهة أبي والأب من جهة والإخوة من جهة والزوجة من جهة، وما تنبغ يا إخوة، ما تنبغ من يقبل الحق، وما تنبغ من يقول السنة كذا والبدعة كذا والحق هكذا والباطل هكذا. ما تنبغ، أليس رحيما؟ أليس خيرا؟ أليس فاعلا خيرا؟ الله يقول في كتابه الكريم وتعالوا على البر والتقوى، ومن أعظم من تحتاج أن تتعاون معهما والديك. والديك. إذا أيها الإخوة، الحقيقة أنتم منتظرون لمحاضرة شيخنا حفظه الله، ولكن مشاركة بكلمة مختصرة. الله يقدرها بكم على الخير. علينا جميعا، علينا جميعا أن نحمل هذه الدعوة وأن نصبر على المسلمين كلهم وعلى الناس كلهم ما استطعنا، وأن نحسن الأدب وبالذات كما سمعت مع الأبوين وأيضا مع الآباء الكبار في السن. وإن لم يكونوا آباء لك، فقد جاء عند أبي داود من حديث أبي موسى أن رسولك عليه الصلاة والسلام قال: إن من إجلال الله إكرامي للشيبة المسلم، إكرامي للشيبة المسلم. فقد ترى عن آباء كبار السنين ليس عنده ذاك الإقبال وذاك الالتزام والخضوع لما يسمعه من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا كله لا يجعلنا أننا لا نعرف لهما قدرهم، لا نعرف لهم قدرهم، بل ينبغي أن نعرف قدرهم وأن نحترمهم. وأيضا الآباء كبار السن أن الذي أعرف ليسوا ضد الدين، ليسوا ضد السنة، ليسوا ضد الخير، وإنما بعضهم جهل فقط. فإذا علم الخير ربما كان أسبق منك، ربما كان أحسن منك، إذا فقهه الله وعرفه الله وشرح الله له صدره في هذا الأمر. إذا أيها الإخوة، فالتعاون مطلوب والصبر مطلوب والاحترام مطلوب، وهذه الدعوة وهذه السنة تحتاج منا إلى أن نكون أوفياء، إلى أن نكون أوفياء لها، وذلك بنشرها وبالصبر على نشرها وبالآداب وبالتحمل في مكان نشرها وفي مكان إظهارها بين الأمة. وعلى كل انتهت كلمتي، أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه على كل شيء قدير.